والآن بقي لدينا مبدأان هما غاية في الإثارة: قيامة الأموات والدينونة الأبدية. ولكن قبل ذلك وقبل المحاضرتين القادمتين سأخصص هذه المحاضرة لموضوع عنوانه عند انقضاء العالم، لأنه عندما نصل إلى هذين المبدأين سنخرج من العالم إلى الأبدية، وهذان المبدأان يعلماننا ألا نركز على حياتنا هنا فقط. أعرف مؤمنين كثيرين اليوم يفكرون فقط فيما سيفعله الله لهم في هذه الحياة، ولكن هذا جزء مما أعده الله لنا. أريد قراءة آية من سفر الرؤيا أصحاح 10: يجب أن أتوخى الحذر، لأنه بسبب قراءتي الفلسفية أحيانا تجرفني أفكار معينة. هنا يذكر سفر الرؤيا 10:5-6 يقول: والملاك رفع يده أقسم بالحي إلى أبد الأبدين، أي الله الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، ألا يكون زمان بعد. تقول نسخكم بدون تأخير، لعله المعنى الصحيح، ولكن الكتاب المقدس يقول أن لا يكون زمان بعد. وسنصل إلى لحظة عاجلا أم آجلا في حياة كل منا عندما لا يوجد زمان. قال أحدهم إن أهم ساعة على الإطلاق هي القلب البشري، وعندما يتوقف القلب عن الخفقان تتوقف كل الساعات عن الدق، ويخرج كل منا منفردا من الزمان إلى عالم جديد، عالم أبدي. تذكروا أن الأبدية ليست فقط فترة طويلة جدا، لكنها عالم مختلف تماما، عالم نعجز عن إدراكه. وأنا شخصيا أقدر عبارة اللغز الذي خلقه الله، لأن الزمن نفسه هو ذلك اللغز. ولكن لا تنسوا أنه يوما سننتقل من هذا الزمان إلى الأبدية. كورنثوس 2:4-18 تتحدث لنا عن الفرق بين الأبدي وبين الوقتي. كورنثوس 2:4-18 يقول الرسول بولس: لأن خفت ضيقتنا الوقتية. وحين تفكرون فيما مر به بولس عندما يتكلم عن خفة ضيقته، فيا أخواتي وإخوتي لماذا تقلقون؟ بماذا تمرون مقارنة بهذا؟ لا تتكلموا عن عمق ضيقتكم إلا مقارنة ببولس، ولا تدعوني أتكلم أيضا عن ضيقاتي، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. تيقنوا وأنتم تحت الضغوط أن هذا يفيدكم، فإنه ينشئ لكم ثقل مجد أبديا. نجد في اللغة العبرية لفظ ثقل ولفظ مجد هما لفظ واحد. يفكر بولس كرجل يهودي بالعبرية، ويتحدث هنا عن ثقل المجد الذي يعده الله لنا، ويقول: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل التي لا ترى. وهنا لابد أن نتذكر أن الضيقات لن تفيدك في حياتك إلا إذا وضعت الأبدية أمامك. فإن صرفت نظرك عن الأبدية وركزت على مشاكلك وشعرت بالأسى على نفسك، فلن تفيدك تلك الضيقات. فإن الضيقات تفيدنا فقط ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية. فبولس يضع أمامنا عالمين مختلفين: العالم الأول المرئي الحسي الملموس وأيضا الوقتي، والعالم غير المرئي والروحي أيضا الأبدي. وتذكروا أن كل ما نقابله في هذه الحياة عبر هذا الزمان هو وقتي، ونحن نسعى إلى شيء أبدي. يجب علينا أن نتذكر هذا. قرأت مؤخرا في كتاب نقرأه روث وأنا معا عبارة بسيطة جدا تقول: نعيش في عالم ساقط. وقلت لنفسي هذا حق. فعندما نواجه أنفسنا بصدق بشأن عالمنا اليوم، سنجد الحزن أكثر من السعادة، وأيضا الحروب أكثر من السلام، وكذلك المرض أكثر من الصحة. لذا دعونا ألا نصور هذا العالم بشكل مخفف، لأنه ليس كذلك. نحن نعيش في عالم ساقط، وبالفعل إنه عالم مشوه وفاسد ومتعفن بسبب الخطية، ونحن نعيش فيه. لكن حمدا لله مصيرنا الأخير ليس في هذا العالم. قال بولس شيئا أثر في كثيرا في كورنثوس الأولى 15 وعدد 19: فكرت في بعض المسيحيين الذين ألقاهم، إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. جميع الناس، تأملوا في ذلك. إن كان كل ما نرجوه من المسيح هو في هذه الحياة، فنحن أشقى جميع الناس. ورغم ذلك ألتقي بمؤمنين لا يشغل أذهانهم سوى ما يحدث في هذه الحياة. مفهومهم عن المسيحية أنها أغز من الرب في هذه الحياة، وهي صورة بعيدة تماما عن مفهوم العهد الجديد. من المفيد جدا بالنسبة لنا أن يضغط علينا الروح القدس حتى نفكر في نهاية الزمان وبداية الأبدية في حياة كل واحد منا. عبرانيين 13-14 يقول الكتاب: ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. أينطبق هذا عليك؟ أين هي حياتك الأبدية؟ هل في هذا العالم؟ أم أنك تدرك أنه عالم وقتي، وتدرك أننا مجرد مسافرين؟ كذلك وجهتنا هي الحياة الأبدية. إن نظرت لهذه الحياة ستكون شخصا تعيسا، وستكون أيضا محبطا، وتشكو دائما من أن الأمور ليست كما تريد، وأن الرب لا يستجيب صلواتك. السبب هو أن منظور خاطئ. يجب أن تنظر من منطلق الأبدية. لقد توصلت إلى استنتاج، وهو أن الله لن يضحي أبدا بلحظة من الأبدية مقابل أطول زمان، لأن الزمن وقتي بينما الأبدية دائمة. وأنا أسألكم، إلى أي مدى تستعدون لأبديتكم؟ يقول الكتاب إن الرب أعطانا من خلال الحكمة، هذا في سفر الأمثال، غنى أبديا. وتساءلت طويلا، ما هو إذن هذا الغنى الأبدي؟ إنه ليس أموالا في البنك، ولا هو أسهم أو سندات أو سيارة فارهة تقودها أو بيت أو حمام سباحة. ليس أي من هذه غنى أبديا. فما هو إذن الغنى الأبدي؟ يقول لنا يسوع: بع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، إنما تهبه لأجل الكرازة يرده لك الله 100 ضعف الأبدية، أي 10,000%. لا يوجد رجل أعمال يرفض فرصة 10,000%. يوجد شيء آخر أجده هاما جدا، وهو أن مواهبنا ستتوقف عند نهاية الحياة. كل مواهبنا الروحية، النبوة، القوات، وكلام الحكمة، كلها ستنتهي. لن نأخذها معنا، إنها لهذا العالم فقط، لهذا الزمان. لكن شيئا واحدا سنأخذه، أتعرفون ما هو؟ شخصيتنا. الشخصية هي دائمة. سماتنا الشخصية هي التي تحدد كيف سنكون بالأبدية. هذا هو الغنى الدائم، بناء شخصية مسيحية قوية طاهرة نقية. يجب أن نعود ثانية إلى موضوعنا. أود أن أوضح لكم أنه من المهم جدا أن نفهم النبوات الكتابية. مع الأسف الكثيرون ينخدعون ببعض التفسيرات السطحية البراقة والزائفة لبعض النبوات، مما أفقدهم ثقتهم. لا تدعوا هذا يحدث لكم. لا تدعوا سوء استخدام شيء جيد يبعدكم عن شيء جيد. مثلا في حياتي وتعتبر طويلة رأيت كل مواهب الروح يساء استخدامها بشكل أو بآخر، ولكن هذا لم يجعلني أحتقر تلك المواهب، بل جعلني أكثر حرصا في استخدامها. نفس الشيء ينطبق على النبوات، نحتاج إليها إذ أنه بدونها نتخبط في الظلام، ولكن يجب أن نتحذر كيف نطبقها. سأنتقل إلى بطرس الثانية 1:19-20-21. وعندنا الكلمة النبوية، وهي أثبت. الكلمة النبوية هي نبوات الكتاب المكتوبة منها. هذه ليست موهبة النبوة التي لها مكانها في حياتنا، ولكن الكلمة النبوية هي هذه النبوات المكتوبة. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا أن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. لاحظوا ذلك، لا يمكنكم احتقار النبوات المكتوبة في الكتاب، لأن بطرس يقول تفعلون حسنا أن انتبهتم إليها، لأنها سراج منير في موضع مظلم. فالحقيقة أن العالم اليوم هو حتما موضع مظلم، بل ويزداد إظلاما، فإننا نحتاج إلى ضوء ينير في الظلام. والضوء الذي منحه الله هو تلك النبوات الكتابية. فقد تكون نلت الخلاص وصرت مؤمنا، لكنك تسير في الظلام، وهذا لأنك لم تستفيد من نور النبوات. وإن سرت في الظلام ستتعثر في أشياء لا داعي لها إطلاقا، وسوف تضل طريقك ولن تفهم ما يحدث حولك، وهذا بسبب الفشل في فهم حقيقة النبوات الكتابية. إنه أمر مهم جدا. ثم يقول بطرس إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. ليس هذا بمجيء المسيح، ولكنها خبرة شخصية داخلية، حيث هذا النجم الذي يسبق شروق الشمس يسطع في قلوبنا. أتعرفون ما دوره؟ أنه يخبرنا بأن المسيح عائد، وهذا يفرحنا. يا أخوتي، لم يفرحكم مجيء الرب لأنه لم يعني لكم الكثير، ولكنه الأمل الوحيد للبشرية، ولا شيء أعداه يستطيع تلبية احتياجات الجنس البشري. يرى الناس أن هذا مجرد خيال. لا أؤمن بذلك، بل أنا أراه واقعيا جدا. أعتقد أن الخيال هو أن نتوقع أن يحل ساسة العالم مشاكل البشرية بأسرها. إنهم يحاولون منذ زمان، ولكنني أرى أن الفوضى صارت أشد من قبل. الخيال هو أن نتوقع حلا بشريا لمشاكل البشرية. تلك هي تعاليم الحركة الإنسانية، وهي فكر ضد المسيحية، ولكنه يطبق في معظم حكومات العالم اليوم. إذن نحن نحتاج للنبوات اليوم. هل أقنعتكم بذلك؟ ثم يقول بطرس لأنه لم تأتي نبوة من إنسان، بل هي أتت من الله. لكن دعوني سريعا أعطيكم مفتاحين لفهم نبوات الكتاب المقدس. المشكلة هي أنني إن بدأت الموضوع يصعب علي إنهاؤه، ولكن في تثنية 29:29 هنا يقول موسى لبني إسرائيل: السرائر للرب إلهنا، والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد، لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. إن هناك نوعان من الأشياء: سرائر الأشياء والأشياء المعلنة. يقول أن السرائر هي للرب ولا يستطيع أحد فهمها، ولكن المعلنات هي لنا لكي نسلك فيها. أعتقد أن أهم سبب لسوء تفسير الناس للنبوات هو محاولتهم لفهم السرائر، وفي نفس الوقت هؤلاء الناس لا يطيعون المعلنات. عندما أتحدث عن النبوات يأتي أحدهم ويسألني: قبل أم أثناء أم بعد؟ ما معنى ذلك؟ قبل الضيقة أم أثناءها أم بعدها؟ جوابي إنني لا أعرف. وإنني لا أخجل من ذلك، ولا أعتقد أن أحدا يعرف، ولا حتى يسوع يعرف أيضا، لأنه يقول لا أحد يعرف الوقت ولا الساعة ولا حتى الإبن الآب فقط. وإن كنت لا أعرف شيئا لا يعرفه المسيح لا أشعر بالحرج. المشكلة أن الناس يريدون معرفة ما لا يحق لهم. أتعرفون ما الدافع وراء ذلك؟ الكبرياء، وهو يعد أخطر الدوافع على الإطلاق. إن وجدنا الحقيقة المعلنة وأطعنا سيعطينا الله أكثر. وإن لم نطعها لن يعطينا المزيد. إن قلنا لله أرنا ماذا بعد، فسيقول لم تتصرف حسب ما أريتك، فلماذا أريك المزيد؟ هذا هو المفتاح لكي تستفيد من نبوات الكتاب. أطلب الأشياء التي يريدنا الله أن نفهمها، ولا تسأل الله عن الأمور التي لا يريدنا أن نفهمها. وثانيا، ما يظهره الله لك أطعه واسلك به. هناك نبوة واضحة في الكتاب في متى أصحاح 24 وعدد 14، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى. متى سيأتي المنتهى؟ عندما يكرز ببشارة الملكوت في المسكونة شهادة للأمم. ومن الذي يفعل هذا؟ نحن، وهذه الحقيقة. نعم، إن لم نسلك هكذا، إن لم نطع الإعلان، فلماذا يخبرنا الله بالمزيد؟ ولكن إن بدأت تسلك حسب الإعلان وبدأت تكرس نفسك للكرازة ببشارة الملكوت في المسكونة، فسوف تدهش لما يعلنه الله لك. وإن لم تفعل ذلك فلما يريك المزيد؟ لن يريك. دعونا نعود الآن إلى صورة انقضاء العالم. سأذكر بعض الملاحظات العامة عن الأمور التي سوف تحدث عندما يقترب العالم من نهايته، وأرى أن النهاية أصبحت وشيكة، وهذا هو رأيي. أنا لا أحدد تواريخ، ولكن خلال 50 عام من الآن ستكون كل الأحداث المذكورة بالكتاب وقعت بالفعل. لا أقول أنها ستقع، لكن أقول هذا محتمل. والآن أريد تناول مظاهر معينة لنهاية هذا العالم. هناك 3 شواهد كتابية: إشعياء أصحاح 60 العددان 1 و2. إشعياء 60: أود أن أقول أنه عندما يقترب العالم من نهايته سيكون كل من الخير والشر في تزايد مستمر، سيزدهر الخير وكذلك الشر، إنه سيشرق النور ولكن ستحل الظلمة. يجب علينا أن نتقبل هذا، نتقبل التضاد بين كلا الأمرين، النور والظلمة، الخير والشر. في إشعياء 60 عدد 1 و2 و3 يتحدث الرب إلى شعبه، يقول: قوم استنيري، لأنه قد جاء نورك، ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. هذا وعد من الله لشعبه في آخر الأيام، أن يشرق مجده على شعبه. ووسط هذا الظلام الدامس الذي يحيط بنا من كل جهة وأيضا يغطي كل الأمم، المستعدون لقبول الحقيقة سيخرجون من الظلمة وينضمون لشعب الله بحثا عن النور. ولكن لا تتوقعوا نهاية الظلمة، فالظلمة ستستمر وتزداد أيضا، ولكن النور سيزداد. هناك حقيقة مذهلة عن النور والظلمة تعود إلى بداية الخليقة. كلما التقى النور بالظلمة، من يفوز؟ النور. هذا صحيح، اعلموا هذا، نحن نفوز إن كنا النور. ثم هناك مثل الحنطة والزوان. لن أقرأ هذا المثل لأن الوقت يجري بنا، ولكنه يقول إن إنسانا زرع زرعا جيدا، وفي الليل جاء عدوه وزرع وسط الحنطة زوانا، أي حشائش، إنه يشبه الحنطة شكلا غير أنه بدون ثمر ولا ينتج أي شيء يستحق العناء. فاقترح عمال الحقل على صاحبه أن يقلع الزوان، ولكن صاحبه رفض وقال: ألا تقلعوا الحنطة مع الزوان، دعوهما ينميان معا للحصاد. ونحن نرى في تفسير هذا المثل يقول يسوع أن الحصاد هو انقضاء العالم، يقول أنه عند انقضائه سوف تأتي الملائكة وتفصل الأشرار عن الأبرار. الناس الأشرار سيحزمون حزما ويطرحون في النار، وأما الأبرار يضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم. لاحظوا أنه حتى انقضاء العالم ستنمو الحنطة والزوان جنبا إلى جنب، والمقصود هنا ليس هو العالم الوثني، وإنما هو العالم المسيحي. هذا ما يتحدث عنه في ذلك الموقف، ستنمو الحنطة والزوان كلاهما معا. إن أردت التيقن أنك حنطة لا زوانا تفقد الثمار، التي تخرجها، فهذا هو الفرق. لن تتطهر الكنيسة تطهرا كاملا إلا في آخر الأيام، وذلك سيحدث. يسعدني أنني لن أفعله، الملائكة هي التي ستفعله. ثم في سفر الرؤيا 22 قرب نهاية الإنجيل كلمة من يسوع نفسه، رؤيا 22 من 10 إلى 12، الملاك الذي أحضر الرؤيا ليوحنا قال لي: لا تختم على أقوان نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. هذه عبارة مذهلة لأن قائلها هو الله. فإن الله يقول هنا: إن أردت أن تظلم فافعل، لن تعيش طويلا فعيش حياتك، وإن أردت النجاسة فتنجس أكثر، ولكن إن كنت برا فلتتبرر أكثر، وإن كنت مقدسا فتقدس أكثر، لأن هنا مفترق الطرق. ويقول يسوع بعدها مباشرة: وها أنا آتي سريعا، وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. إن هذا مباشرة قبل مجيء الرب. الأشرار والأبرار جنبا إلى جنب، الأشرار يزدادون شرا والأبرار يزدادون برا. دعوني أقول أن في الحياة الروحية ليس هناك ثبات، لا يمكنك البقاء في مكانك، فإما أنك تتقدم أو تتأخر. يقول سفر الأمثال: أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. البر ليس بالشيء الثابت، ولكنه سبيل، طريق نسلكه، عندما نسير فيه يزداد النور إشراقا في كل يوم. فإن كنت تعيش اليوم في نور الأمس فهذا يعني أنك تتأخر ولست تسير بطريق البر. حسنا، هذان هما الأمران، ووسط كل هذا يقدم لنا يسوع كلمات جميلة للتعزية في لوقا 21 من عدد 25 حتى 28. لوقا 21 25 إلى 28 يتحدث عن نهاية الأزمنة: وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب أمة من بحيرة، البحر والأمواج تضج، والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع، الكون بأكمله سوف يتزعزع. وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. ثم يقول وهو يتكلم الآن لتلاميذه: ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. كيف تتجاوب مع كل الاضطرابات والصراعات؟ هل سوف تكتئب أو تحبط؟ أم تقول مجدا لله إن نجاتنا تقترب؟ إن رد فعلك يعرف قلبك. تحدث يسوع عن أوجاع عهد جديد، وصفها في متى 24 وقد نتناولها لاحقا، وهي شيء غير صار. إنني لم ألد في حياتي طفلا من قبل، ولكن أعرف أنها مهمة ليست سهلة وتصاحبها أوجاع كثيرة. السؤال هو: هل تريد الطفل؟ إن كنت تريده تحمل هذه الأوجاع. لا أوجاع لا طفل. مجددا يمكنك تحديد اتجاهك، وهذا من رد فعلك. إن رأيت أن الأمور تسوء وشعرت بالإحباط والتعاسة وقلت: أين الله؟ إنه لا يفعل شيئا، فأنت بهذا ترفض الأوجاع، أي أنك لا تنتظر ذلك الطفل الوليد. ومن يكون الوليد؟ ميلاد ملكوت الله على الأرض، ولن يأتي بدون أوجاع. الأوجاع هنا حتمية، فقط علينا أن نتجاوب مع هذه الأوجاع. وكما قلت لكم، في وسط كل هذا الكنيسة مكلفة بواجب. وما هو؟ لم أسمعكم. الكرازة ببشارة الملكوت في كل المسكونة. دعونا نتناول صورة الأوجاع في متى 24 ابتداء من عدد 7: لأنه تقوم أمة على أمة، أي جنس يقوم ضد جنس، صراعات عرقية ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. إذا كنت تريد الطفل يجب أن تتحمل الأوجاع، ليس بديل لذلك. وبعد ذلك يقول يسوع أشياء متتالية ومتلاحقة: حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي، من أنتم؟ هذا صحيح، أنتم هم نحن. نحويا هذا خطأ ولكنها الحقيقة. يسلمونكم أي أنت وأنا المؤمنين، وستكرهنا جميع الأمم، وهذا لأجل اسم المسيح. وحينئذ يعصر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا من المؤمنين، وسيكون الضغط شديدا عليهم، ولكي ينقذوا أنفسهم سيسلمون إخوتهم. هذا ما يحدث في الصين والاتحاد السوفيتي منذ جيل أو سنين، والأمر ليس هناك فقط، صدقوني. عدد 11: ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين. العالم مليء بالأنبياء الكذبة، والعديد منهم موجودون في الكنيسة. لن نخوض في هذا، ولكنني أتركه لتأملاتكم. ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، فهل نحن نرى الإثم يتزايد في عالمنا اليوم؟ نعم أم لا؟ لا أظن أحدكم يقول لا. يقول يسوع إن الإثم سيتزايد، وما النتيجة؟ محبة الكثير من المؤمنين ستبرد. كلمة المحبة هنا يقصد بها المحبة المسيحية بوجه خاص. إذن لكثرة إثم هذا العالم سيسمح البعض لمحبتهم بأن تبرد. حسنا، العدد التالي بالغ الأهمية، عدد 13: ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. نجد في اليونانية تعبيرا أدق يقول: من صبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وكيف إذن تبقى مخلصا؟ يجب عليك أن تصبر للمنتهى، لقد خلصت، ولكن لتبقى مخلصا يجب أن تصبر. يوجد طريق واحد لتعلم الصبر، وهو أن نصبر، وهذا صحيح. فإن كنت في صبر الآن فاعلم أن الرب هو يدربك على أن تصبر إلى المنتهى. ويعود فيقول: ويكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة شهادة للأمم. قد تقول عندما تهدأ الأمور سنبشر بالإنجيل، أقول لك لا لا لا، فالزمن سيكون صعبا أكثر وأكثر، والشجاعة ستكون هامة لنبشر بالملكوت. أيعجبكم ما يقوله اللفظ العامي؟ إنه لفظ أمريكي، ذلك اللفظ الذي يقول صبر الأمعاء. هذا ما نحتاجه، مؤمنين شجعان. فلن تتغير الأحوال من حولنا للأفضل، بل ستصعب. إن كنت تراها صعبة الآن فتحرك بسرعة قبل أن تصعب. الكنيسة التي يريدها يسوع لن تحبطها المعارضة أو الاضطهاد، إنها مرتبطة به وأيضا بأهدافه وأعماله. والآن دعونا ننتقل إلى الأحداث المصاحبة لمجيء المسيح الثاني، وسأعطيكم قائمة بهذه الأحداث، وهي ليست بالضرورة مرتبة. أتعرفون لماذا؟ لأنني لا أعرف ما هو الترتيب الصحيح. قابلت بعض معلمي الكتاب فهم يعتقدون أنهم يعرفون الترتيب، ولكنهم لم يتفقوا عليه، فلا يمكن أن يكونوا على حق، وأنا سأترك هذا للرب. لست فضوليا، لست ألح في طلب الجواب من الله. قال داود ذات مرة: نفسي نحوك فطيم، أنا أدعه يريني ما يريد أن يريني. مفتاح فهم النبوات الكتابية هو أن تدع الروح القدس يجذب انتباهك للأشياء التي يريد أن يريك إياها أي وقت. لا تكن طفلا غير فطيم. إليكم الآن بعض الأحداث: قيامة ودينونة المسيحيين الحقيقيين. الحدث الأول هو الاختطاف. كيف تشعرون حيال ذلك؟ تسالونيكي الأولى 4: بعضا من الدارسين يقولون إن كلمة الاختطاف غير موجودة بالعهد الجديد. هذه مقولة ساذجة، لأنها تتوقف على نسخة الكتاب المستخدمة. يمكنني استخدام ترجمة تتضمن كلمة اختطاف، وستكون ترجمة غاية في الدقة. هذا هو ما يقوله الرب من خلال بولس الرسول في تسالونيك الأولى أصحاح 4 وعدد 15: نقول لكم هذا بكلمة الرب، أنا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، يقصد الموتى. أي أن وجودنا أحياء وقت مجيء الرب لا يعني أننا سنصل قبل الموتى، بل على العكس بحسب بولس، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. لا أدري كيف يؤمن الناس بالاختطاف السري، أعتقد أن لا شيء يفوقه وضوحا، فالرب نفسه سيأتي بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، فأي شيء يكون مستترا في ذلك؟ والأموات في المسيح سيقومون أولا قبلنا، ونحن الأحياء سنتغير، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب. وكلمة نخطف مأخوذة من كلمة الاختطاف، وأصلها كلمة لاتينية مقصود بها الإمساك بشيء عنوة، وفي اليونانية تستخدم مع اللص الذي يدخل المنزل ويسرق منه شيئا، وتستخدم أيضا مع الذئب المتسلل ليسرق حملا من القطيع. ونرى المقصود بها هنا القبضة القوية المباغتة، وهكذا هو الاختطاف. سيمسكنا يسوع، سيأتي إلينا ويخطفنا عنوة وفجأة. لكن هناك فرق كبير بين يسوع وبين اللص، أتعرفون ما هو؟ إن اللص يأخذ ما لا يخصه، ولكن يسوع سوف يأخذ ما يخصه. هؤلاء يكونون خصته عندما يأتي. ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف، ويقول بولس في موضع آخر سنتغير في لحظة في طرفة عين، وهذا يثيرني بشدة. إن لم تشعر بالإثارة فتلك هي مشكلتك. فمثلا ونحن في هذا المحفل ننظر لبعضنا البعض، ورن ينظر إلى زوجتي ويطرف بعينه، وفجأة تتحول زوجتي في لحظة وتصبح مخلوقا نورانيا بديعا، وهو أيضا تحول، إنها تنظر له بذهول، لا يحتاج الأمر لوقت طويل، فإنه في لحظة في طرفة عين سنتحول تماما. أتؤمنون بهذا؟ أنا أؤمن وأجده أمرا مثيرا. إن لم تشعر بالإثارة فلا أعرف ما هي مشكلتك. حسنا، فإن الاختطاف سيعقبه مباشرة قضاء المؤمنين. بعض المؤمنين لا يدركون ذلك، لكننا سنكون أول من يحاسب. يقول بطرس إن ابتداء القضاء هو من بيت الله، وما هو بيت الله؟ الكنيسة. كورنثوس الثانية أصحاح 5 وعدد 10 سنعود لها ثانية حين نتحدث عن الدينونة الأبدية. كورنثوس الثانية 5:10: أنه لابد أننا جميعا كل المؤمنين كلنا نظهر أمام كرسي المسيح. وكلمة نظهر هنا معناها أن نبدو للعيان، وأعتقد أنها كلمة مخيفة جدا، فكل ما يخصنا سوف يعلن، لن توجد أسرار، كلنا كمؤمنين سنظهر أمام كرسي المسيح. كرسي القضاء باليونانية هو بيمة، إنه الكرسي الذي يستخدمه الرومان عند المحاكمة، هذا ما جلس عليه بيلاطس عند محاكمة يسوع. فالمشهد مختلف للعرش العظيم الأبيض لدينونة الباقين، لكن هذا هو قضاء المؤمنين. أرجوكم تذكروا، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، هذا ليس قضاء للإدانة، هذا قضاء لتقييم نوعية خدمتنا ولإعطاء المكافأة المناسبة. يقول بولس لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. لاحظوا أن هناك فئتين فقط، خير وشر. ويقول يوحنا في رسالته الأولى: لأن كل اسم هو خطية، كل ما هو ليس ببار فهو خطية. إن طلب مني أحدهم شرحا لكلمة منحرف فإنني سوف أريه خطا مستقيما وأقول أن كل ما يخرج عنه هو انحراف، فربما ينحرف بدرجة واحدة أو بتسعين درجة لكنه منحرف. وهذا هو الحال مع البر، كل ما هو ليس ببار هو خطية، كل ما هو ليس بخير هو شر، ليس هناك حل وسط. فهذا هو خداع العدو الذي يقدمه للكنيسة، فأنا لست أفعل الصواب ولكن أيضا ما أفعله ليس شرا. هذا الأمر غير ممكن، فإما هذا أو ذاك. هذا هو كرسي قضاء المسيح. ثم نأتي إلى القضاء على النبي الكذاب وجنوده. في رسالة يوحنا الأولى أصح 4 يتحدث عن النبي الكذاب بثلاث طرق: روح ضد المسيح والأنبياء الكذبة وأيضا النبي الكذاب. روح ضد المسيح هو الروح الذي يعمل في أي نبي كاذب، والأنبياء الكذبة موجودون منذ القرن الثاني الميلادي. واحد من أهم هؤلاء يدعى بار كخما الذي ادعى أنه المسيا وقاد اليهود في تمردهم الأخير على الرومان، ثم تم قمعه وكانت نتيجته أن اليهود قتلوا أو أسروا. كان هناك آخر اسمه شابتاتايس في القرن 17 ادعى أنه المسيا وقال أنه سيعيد اليهود إلى الشرق الأوسط إلى أرضهم، وذهب إلى الشرق الأوسط ولكن قبض عليه الأتراك، ثم اعتنق الإسلام. عندئذ خاب الأمل. تسجل الموسوعة اليهودية ظهور 40 نبيا كذابا بين اليهود منذ وقت المسيح. المسيح قال: كثيرون سيأتون باسمي قائلين أنا المسيح وسيخدعون كثيرين. إذن هناك العديد من الأنبياء الكذبة والكثيرون منهم داخل الكنيسة الآن. لا نريد الخوض في هذا، ولكن النبي الكذاب لم يأتي بعد. في اعتقادي الشخصي أنه ألقى بظلاله على تاريخ البشرية، ولكنه لم يظهر، وهو سيكون تجسيدا حقيقيا للشر وأيضا الشيطانية. وعندما يحكم العالم لمدة 3.5 أعوام ستكون أسوأ فترة في تاريخ البشرية، وسيسمح الله بهذا، وذلك لأنه يقول البشر: أنتم اخترتم، انظروا الآن ما اخترتموه، لقد رفضتموني ورفضتم أيضا ابني، وهذا هو البديل، لكم ما شئتم. هل تعرفون أن الله لا يعلمنا نظريا فقط؟ كلا. قد تقول: تعلمت هذا المبدأ يا رب، فيقول لك: حسنا، سأشاهد ما يحدث في حياتك. وينطبق هذا على البشرية، فإن البشرية سوف تمر بأسوأ درس لها على الإطلاق. انظروا إلى بيلاطس البنطي، أحضر لليهود رجلين اثنين، يسوع وبرباس. كان برباس شخصا مجرما عنيفا وحادا، وسألهم: أي رجلين أطلق لكم؟ فقالوا: أطلق لنا برباس، أما يسوع فيصلب. وفي نهاية هذه الأيام سيفعل الجنس البشري شيئا مشابها، سيقول: لا نريد المسيح، نريد القائد الذي اخترناه، هذا الرجل متعدد المواهب ذو القوة الخارقة، نحن نريده. أتعرفون ماذا حدث؟ أعطاه لليهود، وأيضا قالوا لبيلاطس: ليس لنا ملك سوى قيصر. من العجيب أن يقول اليهود هذا، وظلوا 19 قرنا تحت حكم القياصرة وأمثال برباس مطلق الصراح. هذه هي خلاصة تاريخ شعب اليهود. نفس الشيء سيحدث مع الجنس البشري، سوف نحصل على اختيارنا، فكل من يختار يسوع سيكون تحت حكمه، ومن سيرفض يسوع سوف يكون تحت حكم النبي الكذاب. دعوني أكمل. الخلاص من النبي الكذاب. الرؤيا صح 19 من عدد 19 إلى 21: عندما جاء المسيح من السماء راكبا فرسا أبيض. أتؤمنوا بوجود خيل في السماء؟ أنا أؤمن، لا يعنيني إن كنتم تؤمنون أم لا. والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. لاحظوا، يسوع يحكم ويحارب. وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة. ثم يقول في عدد 15: ومن فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم أي المسيح بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. هذا هو مجيء المسيح كحاكم من الله ليتعامل مع الأشرار. ثم يقول في نهاية هذا الأصحاح الأعداد 19 إلى 21: ورأيت الوحش، هذا هو اسم النبي الكذاب. المثير هنا أن سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب يتناول صورتين متناقضتين، الأولى للحمل والأخرى للوحش. الحمل هو المسيح والوحش هو النبي الكذاب. كلمة حمل تتكرر 28 مرة هنا في سفر الرؤيا، وكلمة وحش تتكرر 33 مرة إشارة للنبي الكذاب. وهذا هو الصراع في آخر الأيام بين الوحش وبين الحمل. ومن الذي يفوز؟ الحمل، نعم. وهذا هو درس لنا، نحن لا نفوز بالعنف، ولا نفوز بالكراهية، ولا نفوز أيضا بالقوة، وإنما نفوز بتسليم حياتنا مثل المسيح. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المنتقدة بالكبريت. ويكمل الرؤيا ويقول: والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. هذا نظام جمع القمامة لدى الله، إنها الطيور التي تنظف كل شيء ولا تترك سوى العظام. ونجد في حزقيال أن لديهم نظاما لدفن العظام لن نتطرق له، سوف نتكلم في هذا لاحقا. والآن وسط كل هذا، إسرائيل أي اليهود الذين هجروا التاريخ لمدة 19 قرنا، فها هم يعودون إلى قلب التاريخ. لا أعلم إن كنتم تدركون أم لا أن إسرائيل دولة صغيرة، أصغر من ويلز، أصغر من نيو هامشير، بها حوالي 4 ملايين يهودي ومليون غيرهم، ورغم ذلك فهي في الأخبار يوميا حتى هنا في نيوزيلندا. روث وأنا لاحظنا أنه لا يمر يوم بلا تقرير من إسرائيل. أتعلمون لماذا؟ لأن إسرائيل تعود لمسرح الأحداث ونهايتها مرة أخرى، وهناك سيكونون عندما تأتي النهاية. والآن يحتوي الأصح 11 من رسالة روميا على إعلان هام جدا. روميا أصح 11: عددي 25 و26. الرسول بولس يتحدث هنا إلى المسيحيين الذين من أصل أممي، أي الذين ليسوا يهودا. كم منكم يعرف أنكم أمميين؟ أنا أممي، وكذلك أيضا وارن، ولكن روث يهودية وهي من الأقلية. من هم؟ ليسوا مسيحيين، هم وثنيون، ومن ليسوا يهودا هم أمميون. هذا ما يصعب فهمه عند البعض. إذن بولس يكتب للمسيحيين الذين من أصل أممي، وهذا ما يقوله. رومي 11:25: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر الذي يحتفظ الله به، لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء لا تتفاخروا وترتووا أكثر مما ينبغي. ما هو هذا السر؟ أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. لاحظوا أن القساوة جزئية، فلم يكن اليهود خساة تماما، فإنه في جميع الأجيال كان هناك يهود يؤمنون بالمسيح، أحيانا يكونون أقلية صغيرة. القساوة الجزئية حصلت لإسرائيل ليس إلى الأبد، وإنما إلى أن، إلى أن ماذا؟ إلى أن يدخل ملء الأمم تماما، حتى تكون الكنيسة أتمت عملها وقد كرزت ببشارة الملكوت لجميع الأمم، وأثناء ذلك سيجمع الرب حصاد الأمم. وأنا شخصيا أعتقد أن أعظم حصاد للكنيسة لم يتم بعد. أؤمن بأن ملايين الناس سيدخلون الإيمان. تذكروا أن هذا الأمر تمهيدي لعودة شعب إسرائيل. ثم يقول بولس في العدد 26: وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. إسرائيل هو الشعب الوحيد الذي يتنبأ الكتاب المقدس بخلاصه كله. لا يقول شعب نيوزيلندا أو بريطانيا أو شعب أمريكا أو روسيا، بل سيخلص جميع شعب إسرائيل. ومن جهة أخرى يجب أن تعلموا أن جميع إسرائيل لا تعني إسرائيل الحالية الموجودة الآن. في رومية 9:27 يستشهد بولس بإشعياء قائلا: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص. فالبقية هي هذه البقية التي اختارها الله بنفسه. إذن ليس المقصود كل اليهود الذين بأرض إسرائيل، وإنما هي البقية التي ستمر بالضيقة العظيمة، تجارب وعذابات لتصبح خاصتي. ثم تأتي دينونة المسيح يسوع لكل الأمم، ويأتي تصوير ذلك في يوئيل 3:1-2. من المهم جدا للأمميين أمثالنا أن يفهموا ذلك. يوئيل 3:1-2: لأنه هوذا في تلك الأيام، هكذا يقول الله، عندما أرد سبي يهوذا وأورشليم، أي أن في هذا الزمن الذي نعيشه، عندما يرد الله سبي اليهود من أكثر من 100 دولة إلى أرضهم، يقول الله: أجمع كل الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشفاط، ويهوشفاط تعني في العبرية الرب يدين، وأنزلهم إلى وادي يهوشفاط وأحاكمهم هناك على شعبي وميراثي إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم وقسموا أرضي. هذا شيء هام جدا علينا أن نفهمه. الله سيحاكم الأمم على حسب معاملتهم لشعب اليهود، وسوف يحاكمهم على شيء واحد، أنهم قد قسموا هذه الأرض. ما هي الكلمة السياسية الحديثة لذلك؟ التقسيم. وهذا هو بالضبط ما فعلته بها الأمم وما تحاول فعله الآن، والرب غاضب منهم. ويجب على كل شخص محب لبلاده أن يصلي دائما لكي لا تشارك بلاده في معارضة خطة الله لإسرائيل. لا يوجد ما يقول أن اليهود سيحاكمون. يا إخوتي، السبب في رأيي هو أن اليهود ستكون دينونتهم هي الضيقة العظيمة. قال أحدهم منذ أعوام شيئا يستحق التفكير: الرب يبارك اليهود مباشرة ويبارك الأمم من خلال اليهود. الرب يدين الأمم مباشرة وهو يدين اليهود من خلال الأمم. أعتقد أن هذا تأكد مرارا عبر التاريخ. إذن ستكون دينونة الشعب اليهودي في الضيقة العظيمة، سيدانون، وبعد ذلك ستأتي دينونة الأمم التي اضطهدتهم. في متى 25 يقول يسوع: سأجلس على كرسي، الأفضل أن أقرأه لأنه سورة يوئيل 3 في العهد الجديد. إنجيل متى 25 آخر جزء من الأصحاح: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده، عدد 31، وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده. وهي نفس الصورة التي يرسمها يوئيل 3:1، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. وإن درستم الأصحاح ستدركون أن أساس الدينونة هو كيفية معاملتهم لإخوة المسيح. يجب أن تعرف كل الشعوب، ويجب علينا أن ننبه شعوبنا، يجب أن نرفع أصواتنا ونحذرهم. ستكون الدينونة على أساس معاملة شعب الله وأرضه إسرائيل. ثم بعد ذلك ستتأسس مملكة المسيح على الأرض، ففي الصلاة الربانية، وهذا ما تفعلون كثيرا، فإنكم بهذه الصلاة تصلون لقيام مملكة المسيح على الأرض. فالمطلب الأول هو ليأتي ملكوتك، وهو مطلب يسبق بقية المطالب. وعندما تقولها فأنت تطلب عودة المسيح وقيام مملكته على الأرض، سواء أدركت ذلك أم لا. وهذا يأتي وصفه في إشعياء أصحاح 24 عدد 19. ترون مدى أهمية المعرفة بنبوات الكتاب. إشعياء 24-19 يصور لنا نهاية الأيام، وتتكرر هذه الصورة كثيرا في سفر الرؤيا. ها هي الصورة: انسحقت الأرض انسحاقا، تشققت الأرض تشققا، تزعزعت الأرض تزعزعا، ترنحت الأرض ترنحا كالسكران، وتدلدلت كالعرزال، وثقل عليها ذنبها فسقطت ولا تعود تقوم. هذا هو كوكب الأرض الذي نعيش عليه. ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض. ستكون هناك مملكتان، مملكة الشيطان في السماء ومملكة الإنسان على الأرض. سيعاقب هؤلاء الذين يرفضون حكمه البار في صورة المسيح، ويجمعون جمعا كأسرى في سجن، ويغلق عليهم في حبس. ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون. يروقني هذا العدد، هذه هي النهاية. يقول: ويغجل القمر وتغزى الشمس، لأن رب الجنود قد ملك في جبل صهيون وفي أورشليم، وقدام شيوخه مجد. سيعاد تأسيس مملكة الله في عاصمتها، أي في أورشليم. إذن لماذا الشمس تغزى والقمر يغجل؟ أنا أعتقد أن لدي هنا الإجابة. في لوقا 9 وعدد 26 فيه وصف لعودة المسيح. لوقا 9:26 يقول يسوع: لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين. فكروا في ذلك، سيعود المسيح بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين. روعة ذلك المجد شيء نعجز نحن عن تصوره، ولن يؤذي أبصارنا. سيتوارى كل من القمر والشمس ويقولان إن ضوءهما لا يقارن مطلقا بروعة نور المسيح، لهذا سيشعران بالخجل. ينبغي الآن أن أسرع، سأعطيكم الشواهد فقط لأن الوقت لا يتسع. إذن الشيء التالي هو أن المسيح سيؤسس مملكته، وذلك لمدة 1000 عام. يقول الكتاب إن 1000 عام تساوي يوما، فهي إذن يوم في نظر الله. ثم يطلق الشيطان من سجنه حينا، ويخرج لإثارة القلاقل في الأمم، وهذا عمله. وسوف يتدخل الرب ويأتي ليدين كل الأمم، وسيطرح الشيطان في البحيرة المتقدة بالنار مع النبي الكذاب الموجود فعلا هناك. والوجود القائم على الأرض وفي السماء سينتهي، وأرض جديدة وسماء جديدة ستظهران، وكل الموتى الباقين سيقفون أمام عرش الله الأبيض للدينونة غدا. فليساعدنا الله، إن شاء الرب وعشنا، سوف نتناول الدينونة، دينونة الرب الأخيرة. الرب يبارككم.
Thank you for watching. If you would like to go deeper into God's word, then you can find further resources to help you from your nearest Derek Prince office at www.derekprince.com.